بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا يخفى عليكم ما يقع الآن في الساحة من اختلاف وتفرق، وهذا كله ناتج عن الجهل والظلم، وأنه لابد من الرجوع لأهل العلم، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن هذا المنطلق أتينا نحن شباب حفر الباطن ورفحة وعرعر من طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم إلى شيخنا الفاضل الشيخ عبد الله بن صالح العدولان حفظه الله تعالى، مدير الدعوة والإرشاد بحائل، لنسأله عما أشكل علينا. السؤال الأول: لقد حكم بعض الناس على العلماء الذين أولوا بعض الصفات بالتبديع مطلقا، نرد التفصيل في ذلك، وما هو ضابط البدعة والتبديع، ومن الذي يستطيع أن يبدع؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه يسرني في هذا اليوم الخميس الموافق الخامس من شهر جمادى الآخرة لسنة 1441 للهجرة، أن ألتقي بإخوتي طلبة العلم من حفر باطن ورفحة وعرعر، وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا مقربا إليه وخالصا لوجهه الكريم. قبل أن أبدأ بالجواب على هذا السؤال، أحب أن أذكر قاعدة مهمة جدا لا بد أن يعيها كل مسلم، فضلا عن أن يكون طالب علم، ألا وهي أن المسلمين عند اختلافهم يجب عليهم الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا بد أن يكون فهمنا للقرآن والسنة مبنيا على فهم الصحابة رضي الله عنه ورضوا عنه. فوعد الله عز وجل: من اتبع غير سبيله بعذاب جهنم، ووعد متبعه بالجنة والرضوان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مسعود الذي رواه الشيخان وغيرهما: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبح شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الإحداث في الدين ومن اتباع المفردات. قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية المشروع: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا داء. ثم بين الداء بقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وروى الملكائي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني يفصل الإصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة، وإن آخر ما يتركون الصلاة، ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة. وقال أيضا رضي الله عنه محذرا من الغلو في الدين والتعمق والتنطع أو الإفراط، ومن التفريط كذلك قال: عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوهم وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم التنطع وإياكم التعمق وعليكم بالعتيق. هذه مقدمة بين يدي الجواب على هذا السؤال. الحكم على الشيء بأنه بدعة يغاير تماما الحكم على فاعله بأنه مبتدع. وقبل أن أشرع في ذكر الأمثلة التي تبين أن البدعة تكون في العقيدة وتكون في الأحكام الفقهية، أذكر الشروط التي يجب أن تتوافر في من أراد أن ينبري للحكم على الشيء بأنه بدعة أو للحكم على فاعله بأنه مبتدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لا بد في غيبة المبتدع من شرطين: العلم، هذا الشرط الأول، وحسن النية الشرط الثاني. ثم قال: ثم القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن نية، فلو تكلم بحق يقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء، وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل، وليس هذا الباب مخالفا لقوله الغيبة ذكرك أخاك بما يقرأ إلى آخر كلام الشيخ عليه رحمة الله. أعود إلى ما ذكرته قبل قليل من أن البدعة تكون في العقيدة وتكون في الأحكام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عامل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن أحدث في الدين حدثا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفعله صحابته الكرام، سواء كان هذا الإحداث في العقيدة أو كان هذا الإحداث في الفقه والأحكام، فإنه يقال له بدعة. ينبغي التفطن لهذا الأمر. ومن هنا نعلم خطر القول بأن كل من فعل بدعة أو قالها بأنه مبتدع. وبذلك أننا لو تأملنا لوجدنا أنه ما خلا عالم إلا ما شاء الله تعالى من الوقوع في هذا القبر. ومن ذلك مثلا في العقيدة فسر مجاهد قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال منتظرة الثواب، وفسر قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض قال كرسيه علمه. هذان التفسيران ليس من العقيدة الصحيحة، بل ورد عن الصحابة ما يخالف هذين التفسيرين. فهل انطلق مجاهد من بدعة يعتقدها أو أنه فسرها بما بدا له من علمه بأول وهلة فنقل عنه ذلك التفسير؟ لا شك أن الثاني هو الصحيح، ولذا أخبر عنه أنه فسر تلك الآيات بما فسره به صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا في من بعد مجاهد، علم منهم من أجاز التوسل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أئمة الدين، ومنهم من حدد ذكرا معينا يقال مثلا بين أذان الفجر إلى إقامة الصلاة، ويقول من قاله 40 مرة فإنه يحيا قلبه يوم ثلاث قلوب. وهكذا في الأحكام لو تأملت أحد متون الفقه لوجدت فيه من الأشياء ما حكم العلماء عليه بأنه بدعة، وهذا ليس بالقليل. ولو تأملت أنواع الناس اليوم لوجدت أن كثيرا من أفعالهم ما يوصف بالبدعة. مثاله ما تعود عليه بعض المسلمين من المصافحة بعد الصلاة، أو من رفع اليدين للدعاء بعد الفريضة، بل أجرى عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: ما أدخلت في كتاب الجامع حديثا إلا بعد أن اغتسلت وصليت ركعتين. فهل يستطيع طالب علم أن يعطينا دليلا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مشروعية هذا الغسل؟ ومثلا تجد الكثير، وحكم أيضا بعض العلماء على بعض الأفعال في الصلاة أنها بدعة. فهل معنى هذا أن من أخطأ في العقيدة أو أخطأ في الفقه وفعل أمرا محدثا، هل معنى هذا أن يوصف بأنه مبتدع؟ الحق أن الجواب هو بالنفي، لا، لعدة أمور. الأمر الأول أن الإنسان أحيانا يتكلم بالكلمة لا يعرف لازم هذه الكلمة، وأحيانا يتكلم الإنسان بالكلمة وهو جاهل لا يعلم أنها تؤدي إلى بدعة. ومن ذلك إنكار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أولئك الذين كانوا يسبحون بالحصى، قالوا: ما أردنا إلا الخير، قالوا: ما أردنا إلا الخير. فهم لم يريدوا إلا الخير، إلا أن عبد الله رضي الله عنه أقام عليه الحجة وبين لهم أن فعلهم هذا محدث وبدعة. إذن ينبغي أن نقول إن من أحدث في الدين حدثا لا يخلو من أمرين، هذا إن كان من أهل السنة لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون مجتهدا، وسواء كان اجتهاده في العقيدة أو كان اجتهاده في الفقه فهو دائر بين الأجر والأجرين. فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. الدليل ما ثبت في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. والصحيح أن هذا عام في من كان له ولاية، أو في العالم الذي يجتهد في استخراج أحكام الشريعة. فعلى هذا دلت عندنا الدلائل على أن كثيرا ممن وقعوا في شيء من مذاهب أهل البدع كتأويل الصفات مثلا، ثبت عندنا ثبوت لا مرية فيه أنهم تأثروا بمشايخ في عصرهم الذين أخذوا عنهم العلم فوقعوا فيما وقعوا فيه من بدعة. ونحن مأمورون شرعا أن ننكر المنكر وأن نقول للباطل باطل وأن نقول للبدعة بدعة، لكن مأمورون أيضا بأن نتثبت، فلا يجوز لنا أن نطلق على الناس أحكام الكفر أو البدعة إلا بعد التثبت وإقامة الحجة. ولذا قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: لمن اعترض وصفه لأهل السنة بأنهم الفرقة الناجية، وزعم أنه إذا كان هذا هو قول الفرقة الناجية خرج عن ذلك من لم يقل ذلك من المتكلمين. قال الشيخ: فقلت لهم: ليس كل من خالفني في شيء من هذا يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطاياه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة لا يجب أن يدخل في أن يدخل فيها المتأول والتائب وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك، فهذا أولى، بل موجب ذلك أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد هذه فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، كما يقال: من صمت نجا. أرجو أن يكون في هذا إيضاحا لما سأل عنه السائل، على أني أحيله على مريء وهم مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ ناصر الألباني والشيخ محمد العثيمين والشيخ صافي فوزان وغيرهم ممن يحفظ عنهم العلم. نعم.
السؤال الثاني: يقول بعض الناس أن الشباب في هذه البلاد على عقيدة سليمة، إلى متى وقد استنفذت طاقات وجهود في بيانها والتأليف فيها والدفاع عنها، ألا تنتقلون إلى أمر آخر نسعى من خلاله إلى إصلاح أوضاع المسلمين؟
الجواب أن يقال إن العقيدة هي أساس الدين، وهي التي اتفق الأنبياء على الدعوة إليها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات وديننا واحد، أي أن دعوتهم إلى التوحيد واحدة، وأن شرائعهم تختلف، لكل نبي ما يناسب قومه ما يناسب قومه من أحكام. فلو تأملنا مثلا من زمن نوح عليه السلام إلى زمن نبينا عليه السلام لوجدنا أن الحضارات اختلفت، وأن الأقوام الذين أرسل إليهم الرسل اختلفوا، ولوجدنا أن هناك فترة طويلة بين الرسل كما بين نوح ومحمد عليهما الصلاة والسلام. فهل اختلف من هذه الدعوة في يوم من الأيام؟ وهل بدأ أحدهم مثلا بالكلام عن الشريعة قبل أن يبدأ بالكلام عن التوحيد؟ هذا أمر. الأمر الثاني: هل عقيدة وراثة نرثها عن آبائنا وأجدادنا؟ هي وراثة من حيث إنها تؤخذ خلفا عن سلف، لكن ليست وراثة بحيث أن الإنسان يعتقدها منذ صغره فيشب ويترعرع عليها من غير أن يتعلم، بل لا بد من العلم والتعليم في العقيدة. ولذا قال ابن عباس في قوله تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال يربون الناس على صغار العلم قبل كباره. الأمر الثالث أن أمة محمد في هذا الزمان ما تراها من الذل والهوان وتداعي الأمم عليها إلا بسبب فقدها للتوحيد الصحيح. ولذا قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والأمة الإسلامية اليوم إلا من رحم الله كما في هذه الجزيرة، الأمة الإسلامية أبعد ما تكون عن العقيدة الصحيحة، فهم أمة قبريون متصوفة، وإما رافضة وإما بهائية أو قديانية مستاقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الأمر الرابع أن خطر الانحراف عن العقيدة لا يضاهيه أي خطر في أي نوع من أنواع الانحراف في الأحكام أو في السلوك والأخلاق. فمثلا لو أن رجلا سرق ومات وهو مصر على السرقة، فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهكذا لو أن رجلا شرب الخمر أو زنى أو أكل الربا أو غير ذلك من المبيقات، لكن لو أنه ذبح لغير الله أو استغاث بالقبر فإنه يكون كافرا مخلدا في النار في الآخرة. إذن هذا دليل واضح على أن خطر الانحراف عن العقيدة أعظم بكثير من خطر الانحراف في الأخلاق والسلوك، وإن كان كل من الأمرين منهي عنه شرعا، إلا أنني أسأل هذا القائل هذه المقولة وأقول له: لو أن رجلا من المسلمين في شرق الأرض أو غربها أو شمالها أو جنوبها مات، فما الذي سوف يسأل عنه في قبره؟ هل سوف يسأل عن أمور لا قدرة له عليها ولا طاقة له بها، أو يسأل عن عقيدته: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه هي الأسئلة التي سوف يسأل عنها. وأمر آخر وهو أن كثيرا من الإسلاميين الغيورين على هذا الدين وفقهم الله يريدون أن يصبحوا واقع الأمة الإسلامية بغير تلك المآخر التي أصلح بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقعه. ولذا تجد التناقض والاضطراب والتصرفات العشوائية في كثير من الدعوات الموجودة في هذا العصر. فلو تأملنا مثلا ما رواه الشيخان من حديث عائشة، قالت لما حضرت الوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يلقي طرف خميصة على وجهه، فكلما اغتم كشفها ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. هذه آخر وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن؟ لقدوة الخلق صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، أعظم الناس توحيدا، أعظم الناس إيمانا، أعظم الناس عملا وخلقا. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام، يشير إلى قوله تعالى: واجعلني وبني أن نعبد الأصنام. ثم ها هنا أمر آخر، وهو أن كل فساد ينشأ في المسلمين سببه فساد الأساس، فساد المعتقد. فالعقيدة ليست مقتصرة على أن الإنسان مثلا لا يذهب إلى قبر فيستغيث بهذا القبر، بل الحقيقة تشمل أمورا كثيرة، منها مسائل الإيمان، الخوف من الله، حب الله، رجاء الله، الإنابة، الإخبات، التوكل. هذه الأمور وهي من أعظم أمور العقيدة، إذا فقدها المسلم فإنه سوف يهون عليه فقد كثير من أمور الدين حتى الصلاة، وسوف يهون عليه فعل كثير من المنكرات حتى الشرك. فالمقصود أنه لا ينبغي أن تنفعنا العواطف والحماسات إلى أن نلغي إعلال كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إصلاح واقعنا، في إصلاح واقعنا المعاصر. والكلام في هذا يطول، إلا أني أنبه أيضا على أن هذه البلاد التي لا نعم فيها ولله الحمد بصلاح العقيدة، هذه البلاد لم يحصل لمن فيها من الناس من الخير في دينهم وفي دنياهم إلا بسبب تمسكهم بالعقيدة. وإني أخشى ما أخشى أن يتسرب إلينا التهاون بالعقيدة من خارج هذه البلاد، فيصبح الشاب لا يباري ولا يهتم إذا سمع بمخالفة للعقيدة، بل يهتم ويغضب لأجل مثلا منكر من المنكرات. وأما أمر العقيدة فإنه إما أن يجعل في نفسه أن الناس جهال، فإذا كانوا جهالا فإنهم معذورون، ويبدأ يبحث لهم عن اعتذارات وينسى الآيات في كتاب الله التي بينت أن بعض الناس وقعوا فيما وقعوا فيه من شرك وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يحسبون أنهم مهتدون. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فالخير كل الخير هو في العقيدة الصحيحة، والشر كل الشر هو في الانحراف عن العقيدة. ويستحيل أن تنهض الأمة الإسلامية من غير عقيدة صحيحة، هذا يستحيل ولا يمكن، لأن الله عز وجل إنما يمكن للمسلمين بسبب ما يحملونه من الاعتقاد الصحيح والامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ونهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يمكن أن يمكن الناس لكثرته مثلا أو لعواطفهم أو لحماساتهم، كل هذه لا تنفع، بل إنما يمكن المسلمون إذا استوى على الشرط الذي في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم. لاحظ أنه قال دينهم، ما قال يمكنهم أنفسهم، دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم.
السؤال الثالث: ما هي الطريقة الصحيحة في تربية الشباب على منهج السلف، ومن هو المربي؟
الجواب: هذا السؤال له تعلق بالسؤال السابق، وفي ظني أن ذلك السائل أو ذلك القائل في السؤال المتقدم، السؤال الثاني، أنه تأثر من بعض الكتب العاطفية الحماسية التي ألفت على حسب واقع عايشه ذلك الكاتب أو ذلك المؤلف أو ذلك المفكر، وكان تركيز ذلك الرجل على أمور كقضية الحكم والحكام، لأنه في بلاده يعاني مثلا من الحكم بالطاغوت ومن عدم تحكيم الشريعة الإسلامية في الأعراض والأموال والدماء وغير ذلك. فهذا الشاب توجه أو وجه إلى قراءة هذا الكتاب أو تلك الكتب، فنتج عن ذلك انحراف خطير في التربية، بحيث تجد مثلا غلو أو تجد مثلا تفريط، غلو مجاوزة الحد في حكمها للأشياء أو في فعل الأشياء، وتفريط في الوقوع في كثير من الأمور التي تخالف السنة المطهرة. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وأكمل أنواع طلب العلم أن تكون همة الطالب مصروفة في تلقي العلم المورود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه، واتباع ذلك وتقديمه على غيره، وليعتصم في كل باب من أبواب العلم بحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث الصحيحة الجوامع. فقال أيضا: والعجب الذي لا ينقضي أن كل عاقل يعجب ممن عرف دين محمد صلى الله عليه وسلم وقصده الحق ثم اتبع غيره، ويعلم أنه لا يفعل ذلك إلا مفرط في الجهل والضلال، أو مفرط في الظلم واتباع الهوى. وأما الربي فلا ينبغي أن يكون ممن لم يعرف بعلم، وهذا فيه تفصيل، في الحقيقة فيه تفصيل. فإما مثلا أن يحاول إصلاح الشباب بالنصيحة والموعظة الحسنة، فهذا حسن وجزاه الله خيرا، وهذا هو الواجب على كل مسلم. وإما أن يوجه الشباب بطريقة معينة أو منهج معين أو فكر معين أو كتب معينة، يريد من هذا فقط هؤلاء الشباب حتى يتربوا على ذاك الطريق الذي يريده والذي يرى أنه هو الكثير بإصلاح واقع الأمة، فهذا هو الحرام وهذا هو الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وبهذه المناسبة أنصح نفسي وأنصح إخوتي الشباب بأن يحرصوا على مجالسة العلماء في دروسهم، في طرقهم، في بيوتهم، يحرصوا على مجالسة العلماء وألا ينقطعوا عنهم. فإن الشاب إذا انقطع عن العلماء فإنه بذلك يكون قد انقطع عن العلم، قد انقطع عن العلم. وكان السلف يحذرون من أن يكون شيخ الإنسان أن يكون شيخ الإنسان كتابه. فالجلوس مع العلماء يفتح ذهن الطالب ويصقل عقله ويوسع مداركه ويؤتى الحكمة التي من فقدها حصل له الفساد في حياته، وهي وضع الأشياء في مواضعها، ويكسب من الشيوخ التأني والتعقل وعدم الاستعجال في الحكم على الأشياء. هذه فوائد تعلم الحق بدليله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
السؤال الرابع: يكثر في الآونة الأخيرة كثرة وجود المجلات والكتب الفكرية، فما هو موقف الشباب من هذه المجلات والكتب الفكرية؟ وجزاكم الله خير.
هي في الحقيقة موجودة منذ زمن، ليس في الآونة الأخيرة حدثت، بل لها فترة طويلة وهي موجودة. والكتب الفكرية في الحقيقة لا تخلو من فوائد، لكن لا ينبغي أن توضع بين يدي الرعاع والصغار من الشباب، بل ينبغي أن نربى على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأخلاق الفاضلة وما يحتاج إليه من أمور دينهم ودنياهم. أما أن يجي الشباب إلى هذه الكتب فهذا خطأ، خطأ كبير. وهكذا المجلات الفكرية قد يكون فيها من بيان الواقع في بعض الأمور ما يفيدنا، لكن هذا كما قال علماء الإسلام في هذا العصر الشيخ عبد العزيز والشيخ ناصر الألباني والحمد العثيمين وغيرهم حفظهم الله، أن هذا ينبغي أن يقوم به فئة من الناس يحكم عمما على جميع الشباب، فينتج من ذلك كما تقدم ما ينتج من إضرار بأسرار أنفسهم وبالمجتمع. فالمقصود يعني أن كل كتاب يكتب سواء كان منطلقه من الواقع أو منطلقه من الشرع فيما هو ينبغي أن ينظر فيه، وما كان فيه من حق قبل وما كان فيه من باطل يرد. إلا أني أكرر في أن الخطأ أن يعمم هذا على عامة الناس، أي أريد الكتب الفكرية أن يعمم هذا على عامة الناس وعامة الشباب، أو أن يكون هذا أو أن يكون طرح هذا الأمر في الخطب، مثلا خطب الجمعة أو المحاضرات التي يحضرها أعلام من الناس. صحيح إذا كان هناك أمر يتعلق بعقائد الناس أو بالعبادات أو بالحلقة أو بالأخلاق والسلوك فينبغي بيانه على المنبر، لأن هذا يتعلق بحياتنا وبإسلامنا وبديننا، فينبغي بيانه على المنبر في المحاضرات العامة. أما ما على علاقة لنا به وما لا قدرة لنا على إصلاحه أو تغييره، فحينئذ التعامل معه يكون من باب إضاعة الوقت، التعامل معه يكون من باب إضاعة الوقت، وربما كان عائقا لنا في دعوتنا إلى الله.
السؤال الخامس: هناك شباب يكثرون من الاهتمام بمسائل التكفير ويشغلون أنفسهم بذلك، وخاصة ما يتعلق بالحاكم، فيبحثون عن كتب ومذكرات وفتاوى تتعلق بهذه المسألة، وأنهم يكفرون كل الحكام الذين لم يحكموا بما أنزل الله مطلقا وبدون تفصيل. فما هو موقفنا من أولئك الشباب، حيث أن البعض يحذر من هؤلاء الشباب الذين يكفرون؟
الجواب أن يقال، بل أتساءل وأقول: من أين جاء هذا الفكر إلى هؤلاء الشباب؟ لا شك أن علماءنا لا يطرحون هذه الأمور بين يدي الشباب، من أين جاءهم هذا الفكر؟ لا شك أن هذا الفكر جاءهم من تلك الكتب التي سبق وأن تكلمنا عنها، وأنها قد تضر، بل الواقع أنها ضرت كثيرا من الشباب، ممن خلوا من العلم وخلوا من الحكمة. وفي الحقيقة البحث في هذه المسائل نتيجته عقيمة لا تولد لنا شيئا، لا تولد لنا شيئا في الواقع. أولا، فيها تقدم بين يدي الله ورسوله في تكفير من ليس كافرا. ثانيا، أنه لا فائدة أصلا، لا فائدة أصلا لأن تطلق الحكم على الناس بأن هذا كافر أو أن هذا مبتدع، لا فائدة، لا فائدة في ذلك. بل الواجب أن تبين الناس عقيدتهم، وأن تبين الناس شريعتهم، وأن تحذرهم مما يضاد هذه العقيدة ويضاد هذه الشريعة. وأما الحكم على الناس فكما تقدم، لا يجوز لنا أن نحكم على أحد بالكفر أو البدعة إلا بعد إقامة الحجة عليه، ومن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله والحاكم بغير ما أنزل الله. ولهذه المناسبة فإنني أقول إن من يكفر من غير تفصيل يلزمه أن يكفر المبتدع من غير تفصيل. كيف ذلك؟ قد قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لا يشك أحدنا أن المبتدع مشرع، بل خطر المبتدع، خطر المبتدع أعظم من خطر ذاك الحاكم المثل العلماني المفضوح الذي يعرفه الصغير قبل الكبير والعام قبل العالم، يعلم أن هذا حكم باطل وأنه ليس من دين الله. لكن هذا المبتدع الذي يضل كثيرا من الناس، هذا في الحقيقة لا يكاد يعرف باطله إلا أهل العلم الراسخون في العلم. فنقول: ما تقولون في مبتدع شرع شريعة لم تأتي في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو حادث في كثير من طرق الصوفية، هل تكفرونه مطلقا أو تفصلون؟ فإن قالوا: بل هناك تفصيل، قلنا: هذا يلزمكم أيضا في غير هؤلاء ممن حكمتم عليهم بالكفر. وإن قالوا: لا تفصيل، قلنا: خالفتم بهذا منهج عامة أهل العلم في التفصيل في أهل البدع. ثم في الحقيقة يعني كما تقدم أن خطر المبتدعة على عامة الناس أعظم من خطر أولئك. لماذا؟ لأن هؤلاء يفسدون على الناس عقائدهم ويفسدون على الناس شريعتهم، والناس يعلمون أو يظنون أنهم على خير. فأنصحوا الشباب أن يبتعدوا عن مثل هذه الأمور، وأن يكلوا العلم إلى من هو أعلم منهم. وإني أخشى أن يكون أحد الشباب يظن أنه لا يعلو كعبه في العلم ولا يبرز ولا يكون له قيمة بين أنظاره وقرنائه إلا بأن يأتي بالغرائب، سواء بالتكفير أو بغير التكفير من أمور الكثيرة. هذا ما أخشاه، فحينئذ يكون آثما وعمله مردود عليه ومبعد له عن الله عز وجل. نعم. وأما التحذير من هؤلاء الشباب الذين يكفرون فهو في محله، وأنا أنصح بعدم مجالستهم، فهم يضرون الإنسان ضررا عظيما، وخصوصا ذاك المبتدئ في طلب العلم الذي لا علم له بقواعد وضوابط العلماء في كثير من المسائل ومنها التكفير.
بالنسبة للسؤال السابق، قد يوضح الإشكال أنه الفرق بين الحاكم والمبتدئ المتعمد المتأول. قد يقال الحاكم متعمد لكن المبتدئ قد يقال أنه متأول، كيف يرد عليه؟
هذا ليس بإشكال، لأن الكلام في المبتدئ الذي يبتدع بدعة، سواء كان متأولا ويريد بهذا التقرب إلى الله أو كان يريد أكل أموال الناس بالباطل، فالحكم واحد لا فرق بينهما. ففي كلا الحالتين لا يحكم عليه بالكفر، إلا ما قيده أهل العلم بأن البدعة إذا كانت مكفرة بأن يكون فيها مثلا رد لما تواتر في الكتاب والسنة أو تكذيب لله والرسول، فهذه مكفرة. وإما أن تكون دون ذلك فهي بدعة مفسقة وتخرج صاحبها من أهل السنة والجماعة، وأعني بذلك المشرع والداعي لها والذي صار له أصل يخالف أصول أهل السنة والجماعة. فعاد الأمر في مسألة الحكم وفي مسألة الابتداع إلى الاعتقاد، وأما الفعل فيحكم عليه بالكفر، ولكن الفاعل لا يحكم عليه بذلك إلا بعد إقامة الحجة.
السؤال الذي يليه، يزعم بعض الناس ويقول إذا كان الرجل سلفي العقيدة ولكنه منحرف في المنهج وكذلك ينشر منهجه، فهذا لا يجوز التشهير به على رؤوس الأشهاد لتبيين أخطائه، ويجب حمل كلامه على المحمل الحسن، وأنه يجب أن يناصح سرا، ويزعمون أن هذا من منهج السلف، فما هو المنهج الصحيح في ذلك؟
المنهج الصحيح في ذلك الله أعلم أن يقال إذا كان هذا الرجل الذي منهجه يخالف منهج السلف الصالح في الدعوة إلى الله وفي غير ذلك، إذا كان ينشره بين عامة الناس فينبغي بيان الحق في هذه المسألة بين عامة الناس. وأما إذا كان ينشره في محيط معين، كان ينشره مثلا بين بعض الشباب أو بعض طلبة العلم، فحينئذ ينبغي بيانه أي بيان المنهج الصحيح بين أولئك الشباب أو طلبة العلم. لكن أحذر من نقطة مهمة قد يقع فيها كثير من الشباب، وهو أن يتحول نصنا ودعوتنا إلى حرب، فيحارب بعضنا بعضا ويسفه بعضنا بعضا. وإني بهذه المناسبة أقول ينبغي أن تعاد مثل هذه الأمور إلى كبار علمائنا. فمثلا وقع بعض الناس في منهج يخالف منهج السلف يسأل عنه العلماء، فإذا أفتى بذلك نشر هذا بين عامة الناس، فإن تعدى وصار ضرره لا يكفي بأن ينشر مثل شريط فحينئذ ينبغي بيانه على كل من يستطيع البيان، لكن من غير غلو، من غير إفراط ولا تفريط.
السؤال يا شيخ حفظكم الله، نرى كثيرا من المنتسبين للعلم والشباب الحريصين على الخير وعدم الاهتمام بجانب تزكية النفس وتربيتها، فتجدهم قليلي العبادة مع عدم المحافظة على النوافل وتكثر المباحات عندهم، فما توجيهكم لهؤلاء الشباب جزاكم الله خيرا؟
الجواب السبب الرئيسي في نظري في ذلك وأن كثيرا من الشباب وفقهم الله عز وجل للتوبة والاستقامة لم يعنى أحد بتربيتهم قبل استقامتهم، فطلب العلم مباشرة مع عدم وجود التربية الكافية، فحصل ما حصل من الإخلال في الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة والأخلاق والسلوك. وكما بين الله سبحانه وتعالى أنه بعث الأنبياء بأمرين، بعثهم بالعلم وبالتزكية، العلم النافع والعمل الصالح، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لو تأملنا الواقع وجدنا مثلا أن بعض تجد عنده كما ورد السؤال نوع قصور في العمل الصالح، في المقابل تجد بعض الناس عنده نوع نشاط في العبادة وفي الدعوة، ولكنه قليل العلم، فتجد هذا يذم هذا وهذا يذم هذا، وفي الحقيقة أن كليهما نسوا حظا مما ذكروا به، فنسوا حظا مما ذكروا به، وما نسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينه العداوة والبغضاء. هذا ترك العمل وهذا ترك العلم فصار أعداء، وهذه سنة الله في خلقه. والواجب على الجميع الجمع بين الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح، ومدار صلاح الفرد والأسرة والمجتمع بل الأمة بأكملها مدار صلاحهم في العلم النافع والعمل الصالح. قال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى، هذا هو العلم النافع، ودين الحق هذا هو العمل الصالح، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا ومن الأمثلة على ذلك الصلاة. فمثلا قد يحفظ بعض طلبة العلم الآيات والأحاديث التي تأمر بالخشوع في الصلاة، وربما حدث بها وربما حث عليها، لكنك لو تأملت حاله لوجدته أو لوجدت الغالب عليه هو عدم الخشوع في الصلاة. فهذا عنده علم لكن ينقصه التزكية الكاملة الصحيحة. وهكذا تجد بعض الناس عندهم عمل صالح وعندهم خشوع الصلاة، ربما صيام وقراءة القرآن، ولكنه مع ذلك عنده تفريط في الناحية العلمية. فمثلا تجده لا يبالي بالبدعة، فلا بأس أن يجتمع مع بعض الناس وإن كانوا أصحاب بدع ولا ينكر عليهم بحجة الاجتماع وعدم التفرق، بل ربما وقعوا في شأن الشرك ومع ذلك هو لا ينكر عليهم بحجة الاجتماع وعدم التفرق وتآلف القلوب وما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا نقص، والواجب عليه أن يكون إمامه هو الدليل، أن يكون إمامه هو الدليل. ولذا دلت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الإنسان مهما صلحت نيته لكن عمله لم يكن موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله عز وجل لا يقبله. ولذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، إلى أن قال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقال: قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. بل أخبر عن أقوام قال: تحضرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لم ينقصهم العمل لكن كان ينقصهم الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنصح نفسي وإخوتي الشباب بأولا أداء الفرائض كما أمر الله عز وجل، فإن أحب ما عمله العبد هو أداء الفرائض، لكن على الوجه الأكمل. فينبغي لك أن تضايق وأن يضيق صدرك إذا مرت عليك الصلاة ولم تخشع فيها، فإن مر عليك أكثر من صلاة اثنتان أو ثلاث فعليك أن تعود وتتهم نفسك وتتهم إيمانك، لأن الله عز وجل علق الفلاح على الخشوع في الصلاة. فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهكذا غير الصلاة مما أمر الله به أو نهى الله عز وجل عنه. فالأمر الثاني أداء النوافل، ولا يهمنا في أداء النوافل الكثرة، كثرة العمل، بل يهمنا إحسانه وإتقانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: أحب الأعمال إليه أدومها ومن قلب. ينبغي له إذا فعل نافلة أن يحرص في أن يحافظ عليها. الأمر الثالث: ينبغي له أن يعتني بالأمر الذي يرى أن فيه صلاحا أكثر لقلبه. من الناس مثلا إذا قال: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، تأثر قلبه ورقى، فحينئذ ينبغي أن يكون الغالب عليه الذكر. ولو قرأ القرآن لما حصل له هذا الذي يحصل له في التسبيح والتهليل. ومن الناس العكس، تجده مع القرآن يرق قلبه ويحصل له من القرب من الله أكثر مما لو قعد يسبح ويهلل. ومن الناس من يكون العلم هو المؤثر في قلبه استقامته، ومن الناس من يكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو المؤثر فيه. وهكذا باختلاف الأعمال ينبغي أن يكون الإنسان فقيها بحيث يختار العمل الذي يقربه إلى الله عز وجل أكثر من غيره، لكن بشرط أن يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
ويلة الشيخ، إن كثيرا من الشباب عندهم رغبة في طلب العلم ولكن ينقصهم التوجيه السديد بحيث أن يسيروا على منهج يوصلهم إلى ساحة العلم الشرعي، وكثير من الشباب يبدأ تارة بفكر متن معين ثم يتركه ويبدأ بمتن آخر حتى تضيع الأوقات، وصنف آخر من الشباب يزهدون بالعلم الشرعي وشبهتهم هي أن الصحابة ليس كلهم علماء، فما ردكم على هذه الشبهة وما توجيهكم للطريقة المثلى في طلب العلم جزاكم الله خيرا؟
الجواب ينبغي لطالب العلم إذا بدأ الطلب أن يبدأ بالشيء اليسير القليل، وفي مقابل هذا الشيء اليسير أن يكون عنده همة كبيرة وجهد كبير، فيجعل ما يأخذه من العلم يسيرا ويجعل الطاقة التي يأخذ بها هذا العلم والجهد كبيرا لا العكس. فإن كثيرا من الشباب يحاول أن يأخذ علما كثيرا والجهد عنده قليل، ولذلك ينقطع إما عن الحفظ وإما عن متابعة الدروس في حلق العلم أو غير ذلك. وينبغي أن يستشير العالم الذي في بلده والشيخ الذي يقرأ عليه ماذا يقدم وماذا يؤخر، لكن المهم في هذا أن على طالب العلم ألا يستعجل نتيجة طلب العلم، هذا مهم جدا، لأنه كما قيل من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فيحرم لأنه استعجل شيئا لا زال بينه وبينه وقف. وأهم شيء ينبغي أن يعتني به الطالب العقيدة، معرفة التوحيد بأنواعه الثلاث وما يضاد هذا التوحيد، معرفة العبادة الصحيحة الشرعية من العبادة البدعية، وهكذا. أما قول من يقول إن الصحابة لم يكونوا علماء أي كلهم، هذه شبهة من الشبه التي يزرعها إبليس لتفريق الناس عن طلب العلم. نسأل هذا السائل أو نسأل هذا القائل في المقولة، هل الصحابة كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسمعون أقواله وينظرون إلى أفعاله وتقريراته؟ فإن قال نعم كانوا كذلك، فنقول لا نريد منك أكثر من هذا الحد، أن تعلم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يجب عليك تعلمه، وأما أن تكون شبيها لابن مسعود أو ابن عباس فهذا لا نطالب به عامة الناس، أن طالب به عامة الناس فقد طالب المستحيل الذي لا يمكن أن يدرك. إذا الصحابة على قسمين، قسم يسمعون الأقوال ويشاهدون الأفعال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب، فقال نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها فمن سمعها رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فقال رب حامل فقه وليس الفقيه، فقال بلغوا عني ولو آية. إذن الصحابة كانوا يعيشون على وفق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نريد من مجتمعنا، هذا ما نريد من المجتمع أن تكون حياة المسلمين على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما التبحر في العلم والاستنباط والتوسع في معرفة المسائل فهذا يجب على المسلمين عامة لا على الأعيان، يجب عامة المسلمين على أعيانهم. ومما ينبغي أن يعلم أنه بسبب اختفاء السنة في أي مكان من بلاد الدنيا تظهر البدعة، وعلى حسب ظهور السنة تختفي البدعة، وعلى حسب ظهور البدعة تختفي السنة. ولذلك لما ابتلي المسلمون في هذا العصر بما ابتلوا به من تلك الأجهزة التي تبث ما تبثه من أحوال كثيرة عن الكفار، فقدوا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما فقدوه بسبب تشبههم بالكفار. نعم.
فضيلة الشيخ، كما تعلمون أن كثيرا من مجتمعاتنا اليوم قد تفشى فيها كثيرا من المنكرات الظاهرة مثل وقوع الناس في المعاملة بالربا والنظر إلى المجلات الهابطة وسماع الغناء والنظر إلى التلفاز، ومنها أيضا تبرج النساء في الأسواق والمستشفيات وغير ذلك، فما هو واجب العلماء والدعاة إلى الله والشباب جميعا في كيفية معالجة هذه المنكرات وجزاكم الله خيرا؟
هذا الأمر الجواب أن هذا الأمر قد يقع في كل زمان وفي كل بلد، بل ربما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والواجب علينا كما قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الواجب علينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نتناصح وأن لا نمل ولا نكل ولا نكل في تبليغ هذا الدين وفي الأمر المعروف وفي النهي عن المنكر وفي اتخاذ الوسائل المتعددة في ذلك، كما قال نوح عليه السلام قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا ليلا ونهارا ولم يجدهم إلا دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا. هذا نوع أنواع. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. الآيات. فهذا هو الواجب، إلا أنه في مقابلة تلك المنكرات ينبغي لنا مع الغيرة على الدين والعاطفة أن نضم إليهما الحكمة التي دلنا عليها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ينبغي لنا أن ننكر منكرا يترتب على إنكاره أمر أكبر منه، ولذا قال ابن القيم عليه رحمة الله درجات إنكار المنكر أربعة كما في أعلام المقطعين: أن يزول المنكر بجملته ويخلفه ضده وهو المعروف فهذه مشروعة. الثانية أن يخف المنكر وإن لم يزل بجملته فهذه أيضا مشروعة. الثالثة أن يخلفه منكر مثله، قال هذه محل اجتهاد. الرابعة أن يخلفه منكر أكبر منه. قال وهذه حرام. حرام أن ننكر المنكر؟ نعم حرام، لأنه يترتب عليه منكر أكبر منه. والشريعة الإسلامية أتت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، هذا على هذا مدار الشريعة الإسلامية. دل على ذلك هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت في الصحيح أنه كان يكف عن قتل المنافقين مع أنهم كانوا يؤذونه عليه الصلاة والسلام، فيقال له في ذلك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أخشى أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فالرسول ترك إنكار المنكر هذا لخشية أن يترتب عليه منكر أكبر منه، وهو نفور الناس من الإسلام. كما ثبت أيضا في الصحيح عن عائشة أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما منعه من بناء الكعبة، وهو أمر معروف وأمر يحبه الله ورسوله، إلا خشية أن يترتب على ذلك منكر تكون مفسدته أعظم من مصلحة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. ولذا قال ابن القيم في أعلام الموقعين: ومن تأمل ما جرى على الإسلام وأهله في الفتن صغارها وكبارها رآه من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر. المقصود أن الواجب علينا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، فإن قدرنا على إزالة المنكر باليد مع الضوابط المتقدمة فإنه يجب علينا ذلك، أو اللسان فكذلك. وأضعف درجات إنكار المنكر في القلب، بل ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين. نعم.
فضيلة الشيخ، كما تعودنا منكم يا شيخنا في كل إجازة، إجازة ربيع أو إجازة صيف، يكون عندكم دورة علمية مكثفة، فهل في إجازة الربيع القادمة دورة علمية؟ وأين تكون؟ وما هي الكتب التي سوف تدرسونها بها؟ وجزاكم الله خيرا.
سوف يكون عندنا إن شاء الله هذا العام في عام 14400 الهجرة في عطلة الربيع إن شاء الله ستكون عندنا دورة علمية، ولعلها أيضا إن شاء الله تكون دعوية علمية، بحيث يكون لنا دروس في أوقات مختلفة من اليوم، وأيضا يكون لنا إن شاء الله جولات على القرى لتفقيه الناس وإنذار الناس وتعليمهم نور دينهم. أما الكتب التي تدرس هذه الدورة فلم نحدد إلى هذا الآن ما هي الكتب التي سوف ندرسها، لكن لا تخرج عن المعتاد في العقيدة والحديث والفقه، أو في علم الآلة لهذه العلوم في أصول الفقه أو أصول الحديث أو قواعد الفقه أو قواعد النحو وغير ذلك. نعم.
وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله العبيلان على استضافته لنا في دار العلم بحائل، ونشكره كذلك استجابته لنا بإلقاء هذه الأسئلة وإجابته علينا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وينفع من سمع هذا الشريط، وأن يبارك بشيخنا وأن ينفع به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون